بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقام ذاك أو آخر فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر إذا أمر، والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأبو كثير هو الزبيدي، مختلف في اسمه، وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: والحديث أخرجه النسائي رحمه الله في التفسير. فقال رحمه الله: أنبأنا عبدة بن عبد الله، قال: أنبأنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإنه الظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا كثير الزبيدي، وقد وثقه النسائي. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا كثير الزبيدي، وقد وثقه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج هذا الحديث من هذه الطرق: عمرو بن مرة رواه عنه شعبة بن الحجاج عند أحمد وعند النسائي في بعض الطرق، والأعمش عند النسائي في التفسير، وكذا شعبة عن عمرو بن مرة عند أبي داود. فمخرج الحديث عمرو بن مرة وهو إمام، عن عبد الله بن الحارث وهو كذلك، وأبو كثير هو الزبيدي كما ترى مترجم، ترجم له الشيخ قال وقد وثقه النسائي. فرجال السند ثقات من أولهم إلى آخرهم، مع أن المخرج عمرو بن مرة فما بعده. اشتمل هذا الحديث على أن الظلم كبير من كبائر الذنوب، وأنه ظلمات يوم القيامة، وليس الظلم واحدة بل ظلمات متعددة، ما من مرحلة مراحل الآخرة إلا والظلم يصير أمام صاحبه ظلمة، ومراحل الآخرة عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف وعديد من المواضع. فمن مات على الظلم مات مظلما، حالته مظلمة، بل إنها إذا أظلمت آخرته من باب أولى الدنيا. ولهذا تجد الظلمة لا يعرفون من أمور دين الله ولا يفقهون فيها ولا يعتنون بها، الذي قد ملئ بالظلم تجده أعمى البصر والبصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تتراكم عليهم الظلمات، ظلمات الظلم، فتعمى قلوبهم وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. الفقرة الثانية التحذير من الفحش. حذر من الفحش، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، سواء الفحش في الفعل أو القول، والله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، وهذه صفة من الصفات التي لا يحبها الله، فالمعاصي كلها يبغضها الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأدب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين، وفي كتاب التوحيد باب صفة المحبة والبغض لله تعالى، وذكر حديث لا يحب الفحش ولا التفحش، أي أن الله لا يحب هذه الصفات وأنه يبغض الفحش والتفحش. وبوب عليه في كتاب الإيمان باب تفاضل الإسلام. التحذير الثالث من الشح، شح، ثم أتى بأضرار الشح، قال فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وهكذا أيضا أهلك المتقدمين والمتأخرين، فتجدهم يتشاحون على شيء من الدنيا يتهالكون عليها، ويحصل به التحاسد، ويحصل به التقاطع، ويحصل به التباغض، ويحصل به التدابر، ويحصل به البخل، ويحصل به الفجور، وهكذا الفحش أمار بمساوئ كثيرة، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أي الفحش، أمرهم بالبخل فبخلوا، الشح يعني، أمرهم بالفجور ففجروا. فالفجور صادر عن شح وعدم سماحة نفس، والبخل صادر عن شح، سواء كان البخل بالمال أو العلم أو الجاه أو القول أو الفعل. والقطيعة صادرة عن شح وعدم سماحة نفس إلى رحمه. والشح يحمل أيضا على التكبر، فإن كونه يقطع الرحم يدل على تعاليه وعدم تواضعه، فهو مجمع عديد من المعاصي. الشح مجمع عديد من المعاصي. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: الشح أبلغ في المنع من البخل، وهو شدة البخل. البخل يتولد عنه، البخل يتولد عن الشح. قال: وإنما الشح بمنزلة الجنس، والبخل بمنزلة النوع، نوع من جنس. البخل نوع واحد من أنواع الشح، نوع من أنواع الشح. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهومه أن من تسلط عليه شح نفسه لا يفلح. وقال: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وأكثر ما يقال البخل إنما هو من في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عام، الشح عام والبخل خاص. البخل فرع من فروع الشح، فرع واحد، نوع من أنواع الشح. قال: وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. وقال بعضهم: البخل أن يظن، أي من الظن وهو المنع البخل بماله، والشح أن يبخل بماله وبمعروفه، بل أعم من ذلك، بماله، بمعروفه، بعلمه، بجاهه، بأخلاقه. فسيء الخلق شحيح، حتى بحسن الخلق والابتسامة والبشاشة، هذا صادر عن شح وقسوة. وكاتم العلم شحيح كما ذكر شيخ الإسلام، بخيل شحيح. وأسوأ البخل والشح البخل بالعلم. ومانع الزكاة ومانع الواجبات كلها، وعدم إكرام الضيف، وعدم صلة الرحم، وعدم حسن الخلق، وعدم، هذه كلها نتائج الشح، وهو نتائج الشح متولدات منه. فكل شح بخل، وليس كل بخل شح. قد يبخل في حالة لكن ما يبلغ إلى رتبة الشح بشدة. الشح شامل للبخل وغيره من معاني اللؤم، لكن البخل نوع واحد من الشح. والفجور هنا الكذب، وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق، ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق، أمرهم بالفجور ففجروا أي كذبوا. والفجور أيضا عام، كله نتيجة الشح. ويلي ذلك أيضا: قام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا أفضل الإسلام. وقد بوب البخاري في صحيحه باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وساق حديث عبد الله بن عمرو الذي هذا الحديث عندنا قطعة منه، هذا الذي عندنا نقرأه في الجامع قطعة من هذا الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله: أما رواية المسلم فتقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل، الكامل الإسلام، فالإسلام منه كامل وناقص، والإيمان منه كامل وناقص. والإسلام إذا أطلق شمل الإيمان والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فلو قلت فلان مسلم معناه شمل أن عنده أصل، عنده الإيمان، ولو أصل الإيمان، ولو أصل الإيمان، لأنها لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما في حديث أبي هريرة، وكما في حديث غيره أيضا من المفاريد، حديث ابن عبد أنها لا تدخل نفس إلا نفس الجنة إلا نفس مسلمة. فإذا لا يدخل، لا يكون، لا يدخل الجنة كافر، إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار وما للظالمين أنصار. لا يدخل الجنة، لا يدخلها إلا مسلم. وإذا جمعت بين هذا اللفظ وبين قوله لا يدخل الجنة إلا، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وفي لفظ للحديث لا يدخل الجنة إلا مؤمن، دل هذا على أن الإيمان إذا انفرد شمل الإسلام، وأنه يقال مؤمن مسلم، على تفاوت درجات الإيمان والإسلام عند الناس، ولكل درجات ما عملوا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا يقال مسلم وليس بمؤمن، هذا غلط كما عبر به بعض الناس في القرطبي وما غير ذلك، هذا خط خطأ، بل يقال مسلم على ضعف أو على قوة من إيمان من إسلامه، ما دام تحقق إسلامه فعنده إيمان، لأنه لن يدخل الجنة إلا المؤمن، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فدل على ارتباط الإسلام والإيمان، فإذا تحقق لديه الإسلام فهو مؤمن، سواء كامل الإيمان أو ناقص ذلك، وإذا تحقق عنده الإيمان فهو مسلم من باب أولى، أنه مستسلم لله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والإذعان له بالطاعة، والخلوص من الشرك، ومن تحقق فيه ذلك فهو مؤمن. أما قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لما يكتمل عندكم الإسلام، ولو الإيمان لم يكتمل في قلوبكم، فهذا المقصود به كمال الإسلام لا نفي أصله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، المقصود كمال الإيمان ليس أصل الإيمان، فإنهم أسلموا، ومن أسلم مفلح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فإذا جمعت هذا إلى قوله لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، عرفت الجامع بينها والفارق. إذا قلنا مسلم مؤمن فالإسلام أعمال الظاهر، والإيمان أعمال الباطن. وإذا قلنا مسلم شمل أنه مؤمن، وإذا قلنا مؤمن شمل أنه مسلم، هذا معنى إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما عبر به شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط الذي هو شرح حديث جبريل وغيره. فعند فهم هذا تعلم أن الإسلام منه قوي ومنه ضعيف، فهذا إنسان مسلم ضعيف الإسلام، وهذا مسلم قوي الإسلام، هذا مؤمن قوي الإيمان، وهذا مؤمن ضعيف الإيمان. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والشاهد من الحديث أن محبة المؤمنين عند ربهم على قدر إيمانهم، فالله يحب هذا المؤمن على قدر ضعف إيمانه، ويحب هذا المؤمن القوي على قدر قوة إيمانه وحبه لله. فمحبة المؤمنين عند ربهم ليست على حد سواء، ولكل درجات مما عملوا، فلا هم عند ربهم على حد سواء ولا هم في الجنة على حد سواء. وإذا رأيت قول الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء فهذا قول منتقد، فأهله يتفاوتون في أصله الإسلام وهكذا في الإيمان، يتفاوتون في إسلامهم وإيمانهم، أي الإسلام أفضل؟ قال أي الإسلام كذا وكذا. بل أصرح من ذلك هذا الباب الذي يليه في صحيح البخاري، باب أي الإسلام أفضل، الباب الخامس على حديث 11 من كتاب الإيمان، يقرر العقيدة بأبواب وأحاديث، عقيدة صحيحة الواضحة، عقيدة السلف رضوان الله عليهم. وساق عن أبي موسى رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومفهوم ذلك أن من سلط لسانه وسلط يده وسلط أضراره وبوائقه على الناس أنه ضعيف الإسلام، ضعيف الإسلام. وهذا لا يتأتى، وهذا لا ينساق إلى ما يتعلق بالجرح والتعديل، أعني الجرح، أما التعديل فغالبا أنه مقبول عند الناس، وقد يقبل في أحد ويكرهه أحد، لماذا عدل هذا وهو لا يستحق بزعمه؟ فالجرح والتعديل دين، فمن أطلقه مع خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته وتحري العدل وإنصاف المسلم والحث على الخير والدلالة على العلم وأهله والدلالة والتحذير من الباطل والتحذير من الشر وأهله ومن الأهواء وأهلها، هذا دين، هذا من النصيحة لدين الله، أجمع على ذلك أهل العلم. جرح والتعديل أجمع عليه أهل العلم كما نقلنا ذلك في مقدمة الطبقات. قال المناوي رحمه الله في قوله إياكم الشح، قال هو قلة الإفضال بالمال، فهو مثل المال خاصة. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء لأنه شح، يعني أن يكون في عنده ماء زائد فيمنع عنه ابن السبيل أو يمنع عنه، هذا لا يجوز، حرام بالاتفاق. ماء زائد عن حاجته فلا يعطيه يشرب، لا يعطيه يتوضأ، لا يعطيه يعني يأخذ منه حاجته، هذا حرام. إياكم والشح الذي هو قلة الإفضال بالمال، فهو من في المال خاصة أو عام رديف البخل، بل أشد منه أو أشد، وإذا صاحبه حرص، وإذا صاحبه حرص أو مع الواجب حرص أو مع الواجب أو أكل مال الغير أو العمل بالمعاصي كما سبق. فإنما هلك من كان قبلكم أي الأمم بالشح، كيف وهو من سوء الظن بالله أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة للرحم أقطعوا، ومن قطعها قطع الله عنه رحمته وإفضاله، أمرهم بالفجور أي بالميل عن القصد والسداد والانبعاث إلى المعاصي ففجروا، أي أمرهم بالزنا فزنوا. والحاصل أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان، أشح على الخير أولئك لم يؤمنوا. ومن ثم ورد لا يجتمع الشح والإيمان في قلب أبدا، يعني هذا كقولهم إن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون، وقد إذا اجتمع معنا ضعف الإيمان، يضعف عنده الإيمان، لا يكتمل إيمانه مع الشح. وإلا قد يوجد شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني وهو مسلم، قال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. وينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة، وإن كانت ذريعة إلى كل مذموم، أربع أخلاق ناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق، فالحرص شدة الكدح، والجهد في الطلب، والشره استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة، وهذا فرق بين الحرص والشره، وسوء الظن عدم الثقة بمن هو أهل لها، والخاتمة منع الحقوق لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها المالي والوجاهي انظروا كيف يتهالكون الآن بسبب الشح على المناصب على الدين، شح تشاحوا في آخر الزمان، يقتتل أمة على جبل واحد ما يبقى منهم إلا اثنان أو كذا، يقتتل أمة على جبل من ذهب، يظهر جبل من ذهب فيتقاتل عليه من كل فئة 100 فئة كذا وكذا حتى يدمرون، حديث في الصحيح، فيكون بسبب الشح يهلكون ما أحد يملكه. وانظر بسبب الشح، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، لأنهم لشح أنفسهم ما سمحت أنفسهم أن يكون هو النبي وهو المكرم من الله حتى لو هلكوا على مبدأ اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، شدة الشح ما تسمح نفسه. وهكذا الشح كذلك بالخلق، فمبدأ أنزن ولو طارت هذا صادر عن شح، ما سمحت نفسه أن يجود بالحق وأن يصدع به مثلا، لما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وذلك المبدأ قال هذا اختلف اثنان، هذه عنز ولا طائر، قال واحد طائر وقال الآخر عنز، وصاحب العنز أصر بسبب شح نفسه وعدم تواضعه على مبدأه الكاذب، قال نمشي إليه ننظر، مشوا فإذا لما دنوا طار، قال ألم أقل لك أنه طائر؟ قال لا هي عنز. كيف عنزك؟ قال عنز ولو طارت. هذا المبدأ مبدأ يعني الشح الشديد على النفس إذا سيطر عليها ما تستطيع إقناعه. فإذا الشح أعم من البخل، ليس فيما يتعلق بالمال فقط، هو في المال، هو في الخلق، هو كذلك أيضا في الجاه، هو في المنصب، هو في يعني ماذا العلم، هذه أشياء كثيرة. نسأل الله العافية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الهجرة سنأتي عليها، لكن حاصل ذلك على أن أي الهجرة أفضل، الهجرة هجرتان إلى آخره، يعني شرح ذلك ابن رجب رحمه الله. وقال السندي، قال السندي أيما عدا تلك الهجرة التي هي أفضل الهجرة هجرتان، ما عدا الهجرة الأولى، ما عدا الهجرة في سبيل الله، هناك هجرتان، هجرة البادي وهجرة أهل البادي يعني الحاضر والبادي. فالذي في البادية إذا سكن البدو مع حضور الجهاد ومع الطاعة ومع إقامة الواجبات هذا مهاجر، هجر ما نهى الله عنه بدون أن يتخلى عن الواجبات. وأما من ترك الوطن وسكن المدينة لله ولرسوله يعني وقام بما أوجب الله عليه فهذا من باب أولى لشدة البلاء عليه، هجرته أصح وأقوى، هذا من هجرة المعاصي، مهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بتتمة الحديث في حينه لطول فقراته. إلى هنا بارك الله فيكم.